بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. موضوع هذا الدرس فقه الخلاف، والعناصر التي سيتعرض لها فيه هي: أولا، التحذير من الفرقة والخلاف. ثانيا، أنواع الخلاف. ثالثا، آداب المتخالفين. رابعا، علاج الخلاف. إن الخلاف من ضرورات التعايش، فقد جعل الله البشر متفاوتين في الخلقة والخلق والعقل، وميز بعضهم على بعض، وهذا التنوع الذي جعلهم الله عليه مقتضى لأن لا يتفقوا في بعض المسائل، وعدم اتفاقهم فيه إثراء وفائدة للبشر وفائدة لأهل الأرض. فليس أصل الخلاف إلا ممكنا في كل أمر نورا للتنوع، ولذلك يقول الحكماء: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فأقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الناس، ومن هنا من تفاوتت عقولهم بالإمكان أن تتفاوت اتجاهاتهم، وأن لا تتحدد رؤاهم، وأن لا تتحد مواقفهم، فكل ذلك ممكن. أول عنصر أبدأ به إذن لهذه الظاهرة التي عرفنا إن كان وجودها في البشر ما جاء من النصوص في التحذير من الفرقة والخلاف، فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد حذر من الفرقة والخلاف في كثير من الآيات في القرآن. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجعل الخلاف نوعا من أنواع العذاب، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فجعل العذاب ثلاثة أقسام: عذابا منزلا من الأعلى، وعذابا خارجا من الأسفل، وعذابا في الوسط وهو الخلاف. وجعله كذلك موهرا من مواهب الشرك، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن هنا بيانية أن المشركين هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وجعله منافيا للرحمة، فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبين براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المختلفين، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وحض كذلك على اجتماع الكلمة وعلى التعاون، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقة والخلاف، وجعل ذلك عامل هدم في الأمم، فقد صح عنه أنه قال للناس في خطبته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحذر من كل ما يؤدي إلى النزاع والخلاف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أسباب النزاع، فذكر في سورة الحجرات وحدها 13 سببا من أسباب النزاع، وحسمها جميعا، فقال في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا سبب من أسباب الخلاف، وهو تعدي الصلاحيات وتجاوزها. فمن أخذ ما ليس له من الصلاحيات وتعداها، تعدى صلاحيات المنوحة له، فذلك سبب من أسباب الخلاف. الثاني سوء الأدب مع من يستحق الأدب، فهو سبب من أسباب الخلاف. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. السبب الآخر من أسباب الخلاف الثالث هو عدم التثبت في نقل الأخبار وتلقيها. وفيه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السبب الرابع انعدام المرجعية، قد حرمه بقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. السبب الخامس الظلم والاعتداء والبغي، فهذا سبب لحصول النبرة والخلاف، قد حرمه بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. السبب السادس السخرية والتعالي، قد حذر من ذلك السبب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. السبب السابع اللمز والهمز، وقد حذر منه بقوله: ولا تلمزوا أنفسكم. السبب الثامن التلامز بالألقاب والتصنيفات، وقد حذر منه بقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السبب التاسع ظن السوء، وقد حذر منه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. السبب العاشر التجسس، وقد حذر منه بقوله: ولا تجسسوا. السبب الحادي عشر الغيبة، وقد حذر منها تحذيرا بليغا بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. السبب الثاني عشر التفاخر بالأنساب والأحساب، وقد حذر منه بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السبب الثالث عشر الدعاوي الباطلة، لأن يدعي الإنسان ما ليس له، قد حذر منه بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه 13 من أسباب الفرقة والاختلاف تضمنتها هذه السورة الكريمة وحسمت مادتها بالكلية. نصل الآن إلى العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس، وهو أنواع الخلاف. ومن المهم أن نعلم أن الخلاف أولا ينقسم إلى خلاف في التنوع وخلاف في التضاد. فخلاف التنوع غير محدود، وليس المقصود بالنصوص الواردة في النهي عن الخلاف، بل هو من التنوع المحمود الذي يثري ويفيد. وأما الخلاف المذموم فهو خلاف التضاد، وهو أنواع يرجع جمهورها إلى أربعة: الخلاف السياسي، الخلاف العقدي، الخلاف الفقهي، الخلاف المنهجي الدعوي. فهذه أربعة أقسام. الأول منها الخلاف السياسي، وهو أول خلاف شهده المسلمون، وقد عرف في الأمم السابقة أيضا، وهو الخلاف من يحكم، هل فلان بعينه يستحق ذلك ويكون هو الحاكم أو السلالة المعينة الفلانية؟ وهذا الخلاف عصف بالأمم السابقة وحصل أيضا في صدر هذه الأمة، اختلف الناس فيها على ثلاث مذاهب، فمذهب خص الخلافة بأسرة واحدة هي أسرة علي بن أبي طالب، وهذا مذهب الشيعة، ومذهب عممها في سائر المسلمين وهذا مذهب الخوارج، فلم ترى أن الله أظهر دينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل كما قالوا. والمذهب الثالث خصها بقبيلة هو مذهب أهل السنة، قالوا هذا قريش. ثم استمر هذا الخلاف السياسي، والذي أنضجه المسلمون منه وتوصلوا إليه أن ينقل الخلاف عن الأشخاص والسلالات إلى الصفات، فتحدد صفات معينة وشروط معينة مستنبطة من الوحي وتطبق على الناس، ومن كانت أبلغ فيه وأمكن كان محل اتفاق كان أولى لا محالة. ومما تجر الإشارة إليه بالخلاف السياسي أنه لا يحل أن يكون حافزا لتذكر الحق ومعارضته، فمن المعقول أن تقع معارضة في السياسة، لكن لا بد أن تكون تلك المعارضة للباطل، لا يمكن أن تكون معارضة للحق والباطل معا أو للحق، هذا غير مقبول شرعا ولا عقلا. النوع الثاني من أنواع الخلاف الخلاف العقدي، ومن المعلوم أن أصول الدين الأصلية هي الثوابت التي لا يقبل الخلاف فيها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه ست أمور هي أركان الإيمان، من آمن بها ولم يزد عليها دخل الجنة. ويبقى تفصيلاتها وجزئياتها، منها ما حسمتها النصوص ومنها ما ترك للاجتهاد، وما ترك للاجتهاد فيه خلاف كثير، وما ورد فيه النصوص أيضا منها ما لم يكن صريحا قطعي الدلالة، ومنها ما كان قطعي الدلالة لكنه غير قطعي الورود، فكان ذلك مثارا للخلافات. وتلك الخلافات ينبغي أن يقتصد فيها وألا يفتح الإنسان الباب أمام تنوعها والمخاصمة فيها، ولهذا حذر الله من الجلوس مع الذين يخوضون في آياته، قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد كان أئمتنا يكرهون الخوض في ذلك، وقال مالك للرجل الذي جاء يسأله في بعض تلك المسائل فقال أرأيت إن جاء من هو ألسن منا فخالفنا خالف ما أنا عليه وما أنت عليه، وأتى بقول أوهر لسنا وحجة أتتبعه؟ قال نعم. قال فإن جاء من هو ألسن منه وأقوى حجة؟ قال تبعته. قال ما هي إلا سلسلة من سلسل الإسلام. وأتاه أحد القدرية فقال أريد المجادلة في القدر، فقال أما أنا فعلى بينة من أمري وأنت شاك فذهب إلى شاك مثلك فجادله. وإنما سأله رجل عن صفة الاستواء على العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. وقد كان كثير من الأئمة يتحرزون من الكلام في هذه الموضوعات ويقولون سلني عما إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عما إذا أخطأت فيه قلت كفرت. وقد توسح الناس بالأخص في أيام المتأخرين في المناورات العقدية والخلافات التي شغلوا بها الأمة وأكثروا بها التعصب والفرقة، والأمة في غنى عن الفوض فيها أصلا. فقد قال العلامة الشيخ باز بن الشيخ سدية كن للإله ناصرا وأنكر المناكرا، وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرا، ولا تعدنا في عن سواءه أو ضائرا، وسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة، وكل قوم أحدثوا في أمره مهاجرا، قد زعموا مزاعما وسودوا دفاترا، واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضر، وإن دعا مجادل في أمرهم إلى مراء فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ويقول أيضا آمن أخيي واستقم ونهج أحمد التزم واجتنب الطرق لا تغرك أبغاث الحلم لا خير في دين لدى خير القرون قد هدم أحدثه من لم يشئ قطع بأنه عصم من بعد ما قد أنزل اليوم أكملت لكم وبعد ما صح لدى جمع على غديركم ادعوا إلى سبيله وخص في الناس وهم وقل إلى ما أعرضوا عليكم وأنفسكم. القسم الثالث الخلاف الفقهي. طبعا الخلاف العقدي منه أيضا الخلاف السلوكي كالخلاف مع الصوفية ولذلك هو داخل فيما سبقت الإشارة إليه. الخلاف الفقهي وهذا الخلاف أغلبه إما في اعتبار الدليل دليلا أو الخلاف في دلالته أو بسبب عدم بلوغه أصلا. وأسباب هذا الخلاف أرجع العلماء إلى 12 سببا والأصل فيه أنه إثراء للفقه وتوسعة على الأمة وعناية بدراسة الشرع ولذلك ينبغي أن لا يلحق بالخلاف التضادي وإنما ينبغي أن يجعل من خلاف التنوع وذلك إذا خلا أهله من التعصب وعرفوا أن الأمور الاجتهادية إنما وسع الشارع فيها ولم يحسبها بالدليل لحصول التوسعة فيها فهي من العفو. ولذلك قال الشعراني إن للشريعة سورين سورة بخصة وسورة العظيمة والمتخالفان من أهل المذاهب داخل هذين السورين فمن نحى جهة التحريم فقد اقترب إلى سور العظيمة ومن نحى إلى جهة الإباحة فقد اقترب إلى سور البخصة والجميع بين سوري الشريعة. والقسم الرابع الخلاف المنهجي ومن أبرز أمثلته الخلاف الدعوي بين المناهج الدعوية المختلفة. هذا الخلاف هو مثل الخلاف الفقهي فلا شك أن الدعوة يحتاج فيها إلى توسيع المدارك وتنويع الوسائل وينبغي أن تكون مناهجها كجوارح البدن فللبدن عين لا يمكن أن تقوم مقامها الأذن والأذن لا يمكن أن تقوم مقامها الرجل والرجل لا يمكن أن تقوم مقامها الشفتان أو الفم مثلا والفم لا يمكن أن تقوم مقامه اليد وهكذا. فكلها جوارح مفيدة يحتاج إليها والقلب يوجه الجميع ويستفيد منه وسائل إدراكه. فهكذا ينبغي أن يكون التنوع في المناهج فيكون من باب التنوع إلى يكون الخلاف من باب التنوع إلى من باب التضاد. ولكن مع ذلك قد جعل في كثير من الأحيان من باب التضاد وما ذلك إلا لتعصب المقيت الذي نحن في غنى عنه. وهذه هي أهم أنواع الخلاف. سنصل إلى العنصر الثالث وهو الآداب التي يقتضيها الخلاف. فينبغي أن نعلم أن المتخالفين طبعا لا بد أن يكونوا غير معصومين فليس فيهم معصوم في المعصوم ويلزم الانقياد له مطلقا ولا عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم بعده القرآن أو الإجماع فقط أما الخلاف لا حصل الخلاف فلا عصمة حينئذ. ولذلك فهنا عشرة آداب لا بد من استحضارها في مسائل الخلاف. الأدب الأول البدء بنقاط الاتفاق قبل نقاط الخلاف. فإذا حصلنا نقاط الاتفاق هانت نقاط الخلاف وذابت وسهل تجاوزها أو الاتفاق فيها على أمره وإنما تشتد شقة الخلاف وتكثر الفجوة فيه بسبب البدء بنقاط الخلاف أولا وتجاوز نقاط الاتفاق التي قد تكون أكبر. فمن أشهر الخلافات بين المسلمين اليوم وبالأخص بين أهل السنة الخلاف العقدي في بعض المسائل العقدية وأكثرها اجتهادية لم تحسن بالنص. وإذا لم يبدأ بمسائل الاتفاق وذهب إلى مسائل الخلاف اتسعت شقة هذا الخلاف. لكن إذا ذهبنا إلى مسائل الاتفاق وجدنا أن أركان الإيمان ستة وأن ثلاثة منها ليس فيها خلاف أصلي فما يتعلق بالإيمان بالملائكة وما يتعلق بالإيمان بالرسل وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر هذه مسائل الاتفاق. أما الأركان الثلاثة الأخرى فأولا الإيمان بالله وهو ثلاثة أقسام اثنان منها تقريبا ليس في اتفاق بين اهل السنة: الايمان بربوبية الله للكون، والايمان بألوهيته. فلا يخالف ربوبيته الا من كان خارجا عن الاسلام، ولا يخالف اقصد في ربوبيته ولا يخالف ألوهيته الا بعض المنحرفين في جانب العبادة. فانحصر الخلاف في القسم الثالث، وهو خلاف الاسماء والصفات. وايضا هذا قسمان في الاسماء والصفات، فالاسماء الاختلاف فيها بين اهل السنة، يبقى الخلاف في الصفات. الصفات ايضا ثلاثة اقسام، قسم منها صفات الافعال، وهذه لا خلاف فيها مثلا في جمهورها كالاحياء والاماتة والخلق والرزق ونحو ذلك. ثم الصفات الاخرى صفات المعاني، هذه ايضا لا خلاف فيها كالحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. تقريبا سيأتي الخلاف الكلام في التكلم، الكلام معنى التكلم. وكذلك السلوب من الصفات كالقدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث والوحدانية، هذه لا خلاف فيها. فانحصر الخلاف في الشق الثالث، وهذا يشمل بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين والقدم والساق والأصابع والعين الشخصي، وبعض الصفات الأفعال يسيرة جدا كالاستواء والتكلم والنزول. هذا العدد من الصفات يسير جدا، وهو الذي اختلفوا فيه مع اتفاقهم على ثبوت النصوص الواردة فيه وأنها حق وأن الله أعلم بنفسه، لكن اختلفوا فقط هل تفسر أو ما تفسر. فالذين قالوا بعدم تفسيرها أصلا نجوا من كثير من التفصيلات، والذين قالوا بتفسيرها اختلفوا. منهم من قال نفسرها بظاهرها مع تنزيهه عن تشبيه المخلوقين، ومنهم من قال نؤولها بما يدركه العقل بأعمال القياس، كما نعمل القياس في آيات الأحكام، ولا فرق بين آيات الأحكام وآيات الصفات، كل من عند ربنا. فإذا تنحصر نقاط الخلاف جدا في هذا الباب. ثم نذهب إلى الركن الثاني، وهو الإيمان بالكتب المنزلة. فلا خلاف في الإيمان بالكتب إجمالا، ولا خلاف في أن القرآن كلام الله. الخلاف فقط هو فيما يتعلق بالتكلم اللغوي، وهذا راجع إلى صفة من صفات الله، وقد سبقت. فقد اختلف هل القرآن صفة الله أم لا. الذين يقولون أنه صفة الله مقصودهم أن الله تكلم به، لكن هل يوصف بعد ذلك بالتكلم، هل يوصف هذا الكلام نفسه بكونه صفة بعد أن تكلم الله به؟ هذا محل خلاف. فالقرآن فيه صفة الله التي لا اختلاف فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذا ليس فيه خلاف أنه صفة الله، لكن فيه أيضا صفة عدو الله: ترني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع وانا ازيد. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زليم. هذا من صفات عدو الله. وكونه يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف، وياتي يوم القيامه يجادل عن صاحبه تتقدمه البقره وآل عمران الغمامتين، يقتضي انفصاله عن الذات والصفة لا تنفصل عن الذات. فهذا سبب الخلاف، وهو سبب معقول مع اتفاقهم على أن الكلام النفسي الذي يعبر عنه بعضهم بنوع الكلام أو جنس الكلام أنه صفة ملازمة للذات. أما الخلاف فقط في الكلام اللغوي الذي يسميه بعضهم أيضا آحاد الكلام، فينحصر شقة الخلاف في مسألة ضيقة. الركن الثالث هو القدر، إيمان بالقدر. وهذا أيضا مسائله لا خلاف في أن الأمور كلها بعلم الله، وأنها مكتوبة عنده، وأنها لا يقع منها شيء إلا بقائمه وكتابته بين أهل السنة. إنما اختلافهم فقط في أفعال العباد، هل هي من فعل الله بمعنى أن العبادة يكتبونها ولهم إرادة وقدرة لا توجدها، أو أنها من فعل العباد وهي من خلق الله، فلم يختلفوا أنها من خلق الله. الله خلقك مما تعملون، لو خلاف فقط في نسبتها بعد ذلك. فمن المعلوم أنها قطعا تنسب للمخلوق، وأنه يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، لكن وجه تعلق المخلوق بها هو الفعل المطلق أنه هو الذي فعلها، وهذا صحيح. أو أنها كسب، أي أن له قدرة وإرادة لا تتعلقان بإيجادها، فتحصل الأعمال عند الإرادة والقدرة لا بها، وهذا الذي يسمى بنوريه الكسب. فالخلاف إذا محصور جدا شقته محصورة. هذه هي مسائل الخلاف العقيدة، هي كبريات مسائل الخلاف، ما سواها كله تفصيلات وجزئيات، هذا بين أهل السنة طبعا. أما ما سوى ذلك فكله ابتداع وخروج عن هذا المنهج العقدي الصحيح. بل بدأوا بنقاط الاتفاق من الآداب المهمة لمراعاة الخلاف. الأدب الثاني عدم الجرح والاستطالة. فالمتخالفان لا بد أن يتأدب بالأدب الشرعي، فلا يستطيل أحدهما على الآخر ولا يجرحه. وقد قال الله تعالى في مخاصمة الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: خذ بما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الأدب الثالث عدم رفع الصوت. فرفع الصوت في حال الخلاف مدعاة لدخول الشيطان، ومدعاة لترك الأدب السابق وهو الاستطالة. ولهذا حذر منه الله تعالى فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الأدب الرابع قبول الحق والإنصات له. فلا بد أن يكون مختلفان يطلبان الحق وينصتان له ويقبلانه. فالذي يصم عن الحق ولا يقبله لا يمكن أن يتأدب بأدب الخلاف أصلا. ولهذا قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم يستمعون أولا ثم يتبعون. ولعى على الكفار قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلا بد من الإنصات للخصم حتى يسمع الإنسان ما عنده، ولا بد أن يقبل ما فيه من الحق. ولهذا علم الله في مجادلة المشركين أدبا عجيبا فقال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على هدى، والمشركين هم على ضلال مبين، لكنه أتى بأول في هذا الأسلوب لأدب الخلاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف مع المشركين يخاطبهم بأحب أسمائهم إليهم. فلما أتاه عتبة بن ربيعة قال له: اسمع أبا الوليد وكناه. وهذا يقتضي الأدب مع كل مخالف، فلا فائدة من نقص الأدب معه، وإنما يزيده نبرة ولا يزيد الحق ظهورا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل: ولم؟ قال: إن ظهر على لسانه عرفت الحق ولم يفتن، وإن ظهر على لساني خشيت أن أفتن. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الخلاف لا يقتضي استنكافا عن الحق وإنكارا له. فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أثنى على الروم بما فيهم بما علم فيهم من الخير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المشركين فأثنى عليهم ببعض الصفات الحميدة التي كانت فيهم كالمطعم بن عدي وغيره. الأدب الثالث عدم التعصب والاحتكار. فلا بد أن يأتي المتناظران المختلفان منطلقين من مبدأ طلب الحق والاستسلام له إذا حصل، والرجوع إليه إذا استبان. فإذا أتيا وكل واحد منهما يريد أن يفرض قوله على صاحبه ويحتكر الحق لنفسه ولا يريد أن يغير موقفه بحال من الأحوال، فلا يمكن أن يتفقا بوجه من الوجوه. وهذا التعصب مقيت مذموم. وقد كان مالك رحمه الله يقول في المسائل الاجتهادية: إن ظن إلا ظنا ولا نحن المستيقنين. ويقول: ما منا أحد إلا راض ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. واحتكار الحق فيه خطورة عظيمة، لأنه يقتضي من الإنسان كأنما يدعي العصمة لنفسه. الشافعي رحمه الله كان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. رأيي صواب عندي يحتمل الخطأ لأنه غير منزل من عند الله، إنما هو اجتهاد مني أنا. ورأي غيري خطأ عندي لأن الحق لا يمكن أن يختلف اختلاف تضاد، يحتمل الصواب لأنه اجتهاد شخص محترم كذلك. ومن هنا كان العلماء يحترم بعضهم أقوال بعض احتراما عجيبا. فهذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة مذهبه أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليم، وأن أي نجس خرج من البدن إذا تفاحس ناقض الوضوء. فقرر ذلك يوما في مجلسه، فقال له رجل: أرأيت إن كان الإمام قد جرح ساقه فخرج من هذا فتفاحش فصلى بالناس من غير وضوء أصلي وراءه؟ قال: سبحان الله، لا تصلي قبل مالك. فمالك كان يرى أن العلة القاصرة تصلح للتعليم، وأن الناقض إنما هو ما خرج من أحد السبيلين فقط، وأن ما سواه من الأجزاء لا ينقض الوضوء. وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن تعليق الصلاة على النكاح ذكر أنه لا ينقض. قيل: رأيت إن مررت بحلقة أهل المدينة فأفتوني بخلاف ما تقول فآخذ بقوله؟ قال: سبحان الله، ألا تأخذ بقول مالك؟ فقد كان كثير منهم يحترم، كان جمهورهم مراد السنة يحترمون أقوال المجتهدين ويقدرونها. ولهذا قال الشافعي: لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية، فإن من مذهبهم أنهم يستبيحون الكذب لأسرة من وافقهم في مذهبه. الأدب السابع الإنصاف، أن يكون الإنسان منصفا لخصمه، فإذا وقع هو في خطأ سهل عليه الاعتراف به، وإذا كان دليله ضعيفا اعترف بذلك. والرجوع إلى الحق خير من الباطل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قد قال العلامة بن حبان رحمه الله: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن أبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيء من إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. الأدب الثامن الأمانة في النقل، فعلى كل واحد من المتقاربين أن يكون أمينا على نقله، وأن لا ينقل عن الآخر ما لم يقله، حتى لو كان لازم قوله، فإن لازم القول لا يعد قولا لا ينسب لساكت القول، واللوازم كثير منها لا يقدر على البال، فلا يمكن أن يلزم به أصحابه ولا أن ينسب إليهم. وهذا ما تساهل فيه كثير من الناس مع الأسف، فيأخذون بعض اللوازم التي بعضها لا يلزم فينسبونها إلى صاحب ذلك المذهب ويجعلونها من مذهبه، وهذا هو من التجني والكذب. فيلزم المؤمن أن يكون أمينا في نقله، والأمانة أخت الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قد كان سلفنا يتحرزون جدا من نسبة الأقوال ويتأدبون رعاية الأدب، فيقول مثلا مسلم في الصحيح: فقال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، حتى لا ينسب إلى أحد قولا لم يقل. الخلق التاسع حسن الظن والتماس أحسن المخارج، فالمختلفان إذا كان من أهل العلم والإيمان والتقوى فينبغي أن يحسن كل واحد منهم الظن بصاحبه، وأن يظن به أنه ما قصد إلا إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وأنه إنما أعمل اجتهاده وهذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده، وأنه مكلف بمقتضى عقله لا بمقتضى عقول الآخرين، ويظن به أنه ما أراد إلا الخير. والتماس أحسن المخارج مطلوب دائما، كما التمس أحسن المخارج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يلتمس ذلك لبعض، فهذا مهم جدا. ولذلك قال علي رضي الله عنه في قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، قال: نزلت فينا أصحاب محمد حين اختلفنا واقتتلنا. وعندما وقف يوم الجمل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتيلا، وقف عليه يبكي وهو يقول: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا يرى به نقوة إنا لمالا ولا كبر، فتن كان يوقي السيف حقه. فشهد له بهذه الصفات العظيمة التي يشهد بها الجميع لطلحة رضي الله عنه. وهكذا فقد كانوا جميعا يقر بعضهم لبعض بما فيه من الخير. ولذلك في كتاب معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه حين أرسل إليه يلزمه البيعة، ذكر سبب عدم بيعته له، وأن بيعة أهل المدينة وأهل العراق غير ملزمة لأهل الشام. وقال في آخر الكتاب: وأما قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتك للإسلام فأمر لست أنكره، أو فأمر لست أدفعه. فهذا إقرار له بالفضل والسابقة للإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال: أمر لست أدفعه لا أنكره. عاشرا الأدب العاشر عدم التشدد مع المؤمنين، فالتشدد إنما يكون مع الكفار. أما المؤمنون فحقهم الرحمة كما قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالتشدد مع المؤمنين والتساهل مع الكافرين إنما هو دأب الخوارج والمسلمين. ولذلك فإن الخوارج حين قتلوا عبد الله بن خباب الأرت رضي الله عنهما فذبحوه على شاطئ الفرات فاستطال دمه حتى قطع النار، جلسوا تحت ظل نخلة لرجل من أهل الذمة يختصمون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض إنكم قد جلستم في ظل هذه النخلة ولم تستأذنوا صاحبها وهو من أهل الذمة، فإما أن ترضوه وإما أن تكفروا. فذهبوا إليه يريدون أن يرضوه عن ظل نخلته بما أراد من المال، فقال عجبا لقوم يتورعون عن ظل نخلة لرجل يهودي ويستبيحون قتل عبد الله بن خباب. يتورعون عن ظل نخلة لرجل يهودي ومع ذلك يستبيحون قتل عبد الله بن خباب بن العراق. ولذلك قال لهم عباس يا أهل العراق تستبيحون قتل الحسين في الشهر الحرام وتسألون عن دم ذبابة، عن قتل ذبابة الحرام. نصل إلى العنصر الرابع من عناصر هذا الدرس وهو العلاج للخلاف إذا حصل. فهذه الظاهرة التي هي ظاهرة الخلاف منتشرة موجودة، فلا بد من البحث عن علاج لها، وهذا العلاج ينبغي أن نعلم فيه أنه لا بد فيه من التدرج، فليس المقصود بالعلاج حصول الاتفاق المطلق، هذا قد لا يحصل، لكن إذا حصل وضع السلاح من الجانبين فهذا مكسب، وإذا حصل الاتفاق على نقاط عملية فهذا مكسب، وإذا اتجه رضي كل جانب من الجانبين بالاتجاه في اتجاه لا يعارضه فيه غيره فهذا مكسب. فإذا لا بد من البحث في علاج الخلاف، وذلك في النقاط التالية. النقطة الأولى الاتفاق على المرجع، فمن المهم جدا وجود مرجعين في الخلاف، وهذا المرجع إما أن يكون مرجعا دينيا، والمرجع لدى المسلمين هو الوحي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وردوه إلى الله بالرد إلى كتابه، وردوه إلى رسول إلى الرسول بالرد إلى سنته. ولكن لا بد أن يعلم أن الرد نفسه لا يمنع الخلاف ولا يرفعه، وإنما يعود ذلك إلى الفهم والاستيعاب والاستنباط، كما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا، فليس مجرد الرد كاف في حصول الخلاف في رفع الخلاف كما يتوهمه كثير من المستعجلين. فيمكن أن نرد إلى الكتاب ونرد إلى السنة ويبقى الخلاف واردا، لأنه خلاف في الدلالة لا في الدليل، فالكتاب والسنة على راسه والعين، لكن ما معناهما أن فهمك أنت فيهما مرجع بالنسبة لي أنا، فهذا أمر لا بد أن ينتبه له من البداية. النوع الثاني من أنواع المراجع الأشخاص الذين هم محل ثقة، وهم أهل العلم والتقوى والورع الذين حال الله عليهم في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المعلوم أن هذه الأمة لا تخلو منهم، فإذا كان للأمة مرجع يصدر عن قوله في الأمر فذلك أكمل لرفع الخلاف وإزالته. والنوع الثالث المرجع النظامي والمرجع الرسمي، فهذا من أبرزه الخليفة مثلا، لو وجد المسلمين خليفة فإنه يرفع الخلاف بينهم لأن حكمه يرفع الخلاف، مثل ذلك القاضي الذي قضاؤه صحيح تنصيبه صحيح فإن حكمه يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. ومع الأسف أن هذه المسألة اليوم في وجود المرجع اختص بها أهل البدع فاشتهرت لدى الشيعة ولم تكن لدى أهل السنة، فالشيعة لديهم مرجع يرجعون إليه في حل خلافاتهم ويصدرون عن رأيه جميعا، هذا في بعض فرقهم يعني ليس في كلها. وأهل السنة ليس لهم من المراجع ما يرجعون إليه ويتراجعون على أقوالهم أمامه. العلاج الثاني التحكيم، أن يحكم في المسألة من هو أهل لذلك ويتراضى به الخصمان، فيدرس المسألة من الجانبين ويحكم فيها عند عدم وجود المرجع، إذا لم يوجد المرجع فنضطر للتحكيم كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم عندما اختلفوا ولم يجدوا مرجعا معصوما، المعصوم قد توفي ولم يفصل بينهم النص من الوحي، حكموا رجلين مرضيين عندهم جميعا وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا التحكيم ينبغي أن يرفع الخلاف عمليا وأن لا يصادر الرأي، فيصادر العمل
ولا يصادر ذلك. العلاج الثالث التنازل، وهو أن يتنازل أحد الطرفين عن قوله جمعا للكلمة وتعقلا للأمر. فإن الحسن رضي الله عنه عندما تنازل في قضية الخلاف السياسي كان ذلك رفعا لدرجته ومنزلته، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتنازل أحد المختلفين عن رأيه لصالح جمع الكلمة ليس تنازلا لصالح الآخر وانهزاما أمامه، بل هو موازنة بين ما يترتب على رأيه هو من المصالح وما يترتب على استماع الكلمة من المصالح. وسيرى أن استماع الكلمة لا شك أفضل، وأن ما يترتب عليه من المصالح أقوى، فيشرع حينئذ التنازل ويحب، وبالأخص في الخلاف السياسي، ويمكن أن يحمل عليه أيضا الخلاف المنهجي الدعوي. العلاج الرابع هو التعاون فيما اتفقوا عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. فإذا حددت نقاط الاتفاق أولا وحددت نقاط الخلاف، بدأوا أولا بنقاط الاتفاق فتعاونوا في نطاقها وعملوا بها، ولم يبقى إلا نقاط الخلاف، وإذا لم يستطيعوا حلها دل ذلك على أنها ليست من ثوابت الدين، وأنها ليس عليها دليل حاسم في المسألة. فيعذر بعضهم بعضا كالخلافات الفقهية، كما عذر بعض المذاهب بعضا، بعض المجتهدين بعضا، كذلك يعذر بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية. وهذه قاعدة مهمة، وقد نبه لها عثمان رضي الله عنه عندما قال عندما أطلع على الناس وهو محصور في الدار، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة، وهؤلاء إمامهم إمام بدعة، وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. إذا أحسنوا فأحسن معهم، هذه من نقاط الاتفاق، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم، هذه نقاط الخلاف. والمعذرة في هذا الباب مهمة جدا، ولذلك قال الخليل بن أحمد لولده: لو كنت تعلم ما أقول على الثني، أو كنت أجهل ما تقول على التكى، لكن جهلت مقالتي فعلى الثني، وعلمت أنك جاهل فعلى التكى. وحصول العذر حينئذ مدعاة بأن يسير كل على شاكلته، كما حصل في المذاهب الفقهية، وتتعايش بينها، ويستمر هذا التعايش زمانا حتى تزول من النفوس تلك الحزازة، تأتي في القلوب. حينئذ من شاء أخذ بهذا القول، ومن شاء أخذ بالآخر على خلال تساويهما وعدم الانتساب بينهما، أو من ترجح عليه لديه أحدهما وجب عليه الأخذ به، ومن لم يترجح لديه أحد القولين فهو بالخيار أو يأخذ بالاختيار بينهما. فهذا من علاج الخلاف البين الذي ينبغي أن يؤخذ به. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن لا يجعلنا أتباعه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجمع على الحق قلوبنا، وأن يملكنا أنفسنا بخير، وأن لا يسلطها علينا بشر، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.